السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصلح واصلح ونيتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم انت، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدأ من الآية رقم 27. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
قوله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه الآية الكريمة جاءت إرشاداً للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره الله عز وجل أن يتلو هذا الكتاب: واتلُ ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً. اقرأ هذا الكتاب وأعلن الدعوة به. ثم أمر، ثم إن الله عز وجل أخبره أنه لن يجد غير الله ملجأً إليه. ثم يقول سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الآية سبب نزولها يقولون أن مسلم يروي عن سعد بن أبي وقاص أنه يقول: كنا ستة نفر أول الإسلام في مكة جلوساً مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ضعاف القوم وفقراءهم، فيهم عبيد صهيب وسعد بن أبي وقاص ومن هذيل عبد الله بن مسعود. هؤلاء مر الملأ من قريش، الملأ يعني سرات القوم أغنياؤهم وأشرافهم، من رآهم ملأ عينه من بهاء ما عليهم من زينة الدنيا. هؤلاء الملأ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أبعدت هؤلاء عنك لكان لنا مجال في الجلوس معك، فإنا نستحي أو أنه لا يقال عنا أننا جلسنا مع عبيد وفقراء، فلعلنا إن خلوت بنا اتبعناك. قال: فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. يفعل ماذا؟ يعني يقول لهؤلاء الفقراء: دعوني مع هؤلاء رجاء أنهم لو أسلموا أسلم من بعدهم، ما كان قصدهم صلى الله عليه وسلم أن يتكبر على الفقراء أو يبعدهم لضعفهم، لا، هذا اللهم صل عليه وسلم تسليما، إنما هم لأنه يقصد من جلب هؤلاء الملأ وتقريبهم إليه أنهم يسلموا فيسلموا فيسلم من وراءهم. الله عز وجل يقول له: اصبر نفسك مع هؤلاء الضعاف الذين يريدون وجه الله ويدعونه غداة وعشية. يريدون وجهه أي أن ملازمتهم للعبادة إنما القصد منها وجه الله لا لغرض آحد، لا لغرض آخر. فلما كان توجههم خالصاً لله عز وجل أثنى الله عليهم بذلك، وفيه تعريض أن غيرهم من كفار قريش إنما أرادوا بهذا القول صرف الناس عن هذه الدعوة وليسوا مريدين حقاً للدعوة. ويقول الله عز وجل: اصبر نفسك. الصبر معناها حبس النفس، حبس النفس على أمر قد يكون فيه مشقة على الناس، على ذاك الصابر. فلما قال اصبر نفسك أي امتنع وكف أن تخرج عن دائرة هؤلاء في الذكر، كن معهم وجالسهم واستمر معهم. ثم أثنى الله على هؤلاء القوم أنهم يدعون الله، دعوة الله المراد بها أنهم يصلون ويذكرون الله عز وجل بالغداة والعشي، ليس المراد حصر هذين الوقتين، إنما المراد إحاطة الزمان، كما تقول فلان يملك بين المشرق والمغرب، أو أنه كذا تريد إحاطة ما بينهما. ويقول الله عز وجل: هؤلاء القوم يريدون بدعوتهم وقراءتهم وجه الله عز وجل، أي أنهم مخلصون في دعوتهم، فليس من الحق أن تطردهم لأجل غرض ما وهو تقربهم إليك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، سواء كانوا أغنياء أو فقراء أو ضعاف أو عبيد أو أحرار. قال مع الذين، إنما هذا الوصف هو المطلوب المرغوب فيه، فإن الله عز وجل يقرب العباد لا بأجسامهم ولا بأموالهم إنما بعملهم الصالح. ويقول الله لنبيه: لا تطردهم. هذه الآية نظيرتها في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هنا قال الآية: احبس نفسك معهم. ثم يقول سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، أي لا تصرف، لا تعد عيناك عنهم أي لا تتجاوز. لو أخذت بنص ظاهر هذه الكلمات فظاهر دلالات هذه الألفاظ لو لم تأخذ بمعناها لفهم منه أن نظرك لا يتجاوزهم، ليس هذا المقصود. المقصود: لا يلتفت قلبك إلى غيرهم، ولا تتشوف وتنظر إلى من هو أغنى منهم وأفضل، فإن هؤلاء هم المقربون عند الله، فإنهم أرادوا بدعوتهم الإخلاص له سبحانه وتعالى. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الله عز وجل قص هذه القصة لا لبيان معاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا لأجل بيان مجال الدعوة كيف كان يقول الكفار في المسلمين، وإن كان هذا غرض صحيح، إنما المراد أن الدعوة القائم بها من الدعاة أتباع الرسل أنهم يقصدون بدعوتهم تقريب الناس إلى الله عز وجل، فمن جاء يريد إبعاد الضعاف أو غيرهم فلا ينبغي لذاك الداعي أن يلتفت بقلبه إلى غيرهم، والله عز وجل علم أن في النفوس من يتطلع إلى الغني وإلى أصحاب الأموال والشرف والجاه يريد تحاشيه عن هؤلاء الضعاف، ونحن نشاهد هذا، فيقول الله عز وجل لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا شأن أنبياء الله عز وجل من قديم، فإن قوم نوح قالوا لنبيهم عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الأرذل المراد به أصحاب الصفات الدنيئة، وقصدهم فقر وضعف وذهاب سيادة وليس لهم جاه في الملأ منا، فهؤلاء أراذل قومنا ابعدهم عنك. فقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فقال نوح عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون، أنا لا أدري عن قلوبهم ولا أعمالهم فلا أصفهم بهذا الوصف، والله عز وجل عالم بهم، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين، دل على أنهم قالوا له اطردهم ونحن نؤمن لك، قال لست بطارد المؤمنين. والله عز وجل ذكر هذا في عدة آيات، فإن أصحاب الأعراف يوم القيامة ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، الأعراف أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهؤلاء بقوا حيارى بين هاتين الطائفتين، فكانوا يرون أناسا في النار فنادوهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وين سطوتكم في الدنيا والمال والجاه، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أي أنكم قلتم هؤلاء الضعاف لا يستحقون رحمة الله نحن أولى بها. وكذا ذكر الله عن عز وجل في سورة المطففين لما يمر الكفرة والملأ من قريش على المستضعفين تغامزوا فيما بينهم وأشاروا إليهم باستهزاء، فالله عز وجل توعدهم أنهم يوم القيامة سينقلب الحال والمؤمن يضحك من ذاك وإذا مروا بهم يتغامزون، مروا يعني مروا على هؤلاء المستضعفين تغامزوا فيما بينهم إشارة استهزاء. وكثير من الآيات يبين الله عز وجل أن نفس أولئك الذين في قلوبهم نوع من مرض وشك إذا رأوا أن الحق أسرع إليه ضعاف القوم جاءهم حسد وجاءهم بغي وأرادوا إزاحة هؤلاء، ولذا الآية التي في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اسمع الآية التي بعدها وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ كذلك فتنا بعضهم ببعض، أي أن الفقير كان فتنة للغني، والغني فتنة للفقير، والعظيم فتنة للذليل، والمرأة فتنة للرجل، وكذلك فتنا بعضهم. الفتنة اختبار يصحبه بلاء، والله عز وجل ذكر أن هؤلاء الضعاف كانوا فتنة لأولئك الكفرة الملأ من قريش. هؤلاء لما ظهر أن هؤلاء سبقوهم للحق حسدوهم، وبقي في نفوسهم ما بقي، ويقول الله عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فالله عز وجل يعني أهؤلاء أحق برحمة الله منا؟ هذا يجري في نفوس بني آدم إلى أن تقوم الساعة، لا تعلم ذلك، لأن ما في القلوب الله عز وجل استأثر به، لكن هناك علامات يدركها الفطن ويعلمها الناس، وأحيانا تظهر جليا. أنت ما ترى الفقير إذا ذهب إلى مكتب من المكاتب وصادف أن تقدمه أو صاحبه أحد وجهاء القوم، لباسه يدل عليه، ورواء جسمه يدل عليه، وذاك الضعيف تجد لا يقضي حاجة الضعيف إلا بعد ملل وغيره، يقدم هذا وإن كان متأخرا في الزمان. وأحيانا لا تصادف هذا، تجده إذا تكلم توجه إلى ذاك ولم يتوجه إلى هذا، وإذا طلب حقا يسارع إلى ذاك ولا يسارع في هذا. هذا شأن الناس قديما، قد تكون عن غفلة وقد يكون عن كبر. والله عز وجل نبه في هذه الآية أنك يا صاحب الحق، يا من تدعو إلى الله عز وجل، اعلم أن هذه الدعوة إنما توجه لسائر الناس، لا ينبغي أن تخص قوما دون قوم. وإذا رأيت قوما يسارعون إلى الحق ويتقبلونه، فأن تخصهم بوقت من الأوقات وساعات من الساعات، لا تذهب عينك فتطفح فيكون قلبك إنما يتوجه إلى أصحاب الزينة. والله عز وجل حذر عن ذلك لعلمه بما في نفوس الناس، أنهم إنما يعظمون صاحب الشارة والقوة. نحن نشاهد في المسجد إذا ازدحمت الصفوف ودخل ذاك العظيم، يعني عظيم الدنيا، إما بالزينة أو باللباس أو بحاشية المرأة، ونظر بين القوم لأجل أن يجد مكان، كثير منهم يتزحزح ويحرك نفسه، يعني هنا في مكان، أو يبين نحن لا نضايقك. وإذا جاء آخر من فقراء القوم الضعاف، بدل ما كان واضعا جسمه على قدر مقعده، وإذا هو يحاول أن يوسع بين رجليه، يعني ما عندي مكان. شاهدوا هذا، أما نحن شاهدنا هذا شيء عجيب، ودل على أن في النفوس عادة تعظيم أصحاب الدنيا. فالله يحذر أصحاب الدعوة أنكم وجهوا قلوبكم ودعوتكم إلى من يريد وجه الله، فإن الله عز وجل إنما جعل السعادة ورفع الدرجات بمن هو أقرب إلى الله عز وجل وأعظم تمسكا به. يقول سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تتبع، اقرأ الآية يا شيخ فارح. ولا تتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا.
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
ولا تطع من أغفلنا، فيه غافل، وأكثر ما جاء الذم في كثير من آيات الله هم الغافلون، أكثرهم الغافلون. الغفلة أحد أضداد العلم. العلم معرفة الشيء على وجهه، له أضداد، منها الجهل والجنون وطمس القلب والبعد عن الحق واتباع الشهوات، ينسيه ذاك العلم. من هذه الأضداد الغفلة. الغفلة إهمال بعد معرفة الشيء لأجل شيء من الشهوات حجبته عنه. إنسان يعرف أن هذا الطريق يؤدي إلى عاقبة وخيمة، إما الطريق الملموس الحسي، يعرف أن هناك من يمنعه من المرور، ويعرف أن هناك عقبات الطريق غير معبد، أو يدرك أن هناك سباع أو غير ذلك. أحياناً يغفل عن هذا لأنه قيل له أن وراء هذه المسافة تجارة عظيمة فيها ربح وفير يسلكه، ولما يصادف ذاك الأمر الذي يعوقه يتذكر حينئذ. ضربنا بهذا المثال الحسي لأن هناك أمور معنوية كثيرة يدرك المرء بعد أن يرتكب الخطأ أنه كان يعرف الحق فنسيه أو تغافل عنه. والله عز وجل يقول: هؤلاء الذين أغفلنا قلبهم عن ذكرنا فأصبحوا غافلين. الغفلة يا عبد الله هو عمل المرء فعله، أما أغفل فهو صنع الله وعمله. أغفل الله قلبه بعد أن بين له الهدى ودعاه إلى الهدى مرارا فأبى وسلك سبيل الشهوة وتحقيق مراده، فالله عز وجل أغفل قلبه فجعله غافل. ويقول ربنا: لا تطع هؤلاء الناس، لأن شهوات الدنيا بلغت مبلغا حجبت أعينهم وقلوبهم عن معرفة الحق. وهذا التنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم المراد به أمته: يا عبد الله احذر أن تسمع لمن لا يذكر الله، لا يؤدي الصلوات ولا يعرف الحق ويمارس الشهوات ويفضلها. الله عز وجل قال: لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، يعني شهواته. اتباع الشهوة بمعنى أنه ناقض حكم الله فلم يتبع الهدى باختياره، إنما اتبع الشهوات ومرادات نفسه. الله عز وجل يحذر خلقه المؤمنين أن يفعلوا ذلك لعلمه بأن طاعتهم تؤدي إلى أمور وخيمة. الله أعلم. والله عز وجل إذا نهاك عن شيء، ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إذا نهاك عن شيء فاعلم أن ذاك المنهي فيه مضرة عظيمة لك أيها المنهي، واعلم أن الله عز وجل إنما نهاك عن فعل ذاك الشيء لمصلحة تعود إليك إن أطعته في النهي. والله عز وجل لا يريد تكليف عباده بأمور يعلم أنها لا تنفع ولا تضر، إنما فيها منفعة للمكلف ودفع مضرة له. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كل أموره، الأمر واحده جمعه أمور، بخلاف الأمر الذي هو نقيض النهي افعل أو لا تفعل، تلك جمعها أوامر. والأمر هنا بمعنى الشأن والحالة، هؤلاء الذي يعني شؤونهم وحالاتهم وتصرفهم في الدنيا فرط. الفرط مأخوذة من فرط في الشيء، والتفريط والإفراط، إما تقصير في الأمر أو تجاوز فيه، إما أن يتعدى حدوده أو يقصر فيه، إما أنه لا يؤدي الواجبات كما أمرها الله، أو يرتكب المنهيات ويتجاوز في تحقيق في فعلها. فالله عز وجل يقول هؤلاء قصروا وفرطوا وتجاوزوا الأمر، فلا تطع هذا النوع من الناس، فإن طاعتهم تؤدي إلى وبال. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اقرأ ما بعده.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
وقل الحق من ربك، الحق مرفوعة مه منصوبة، لا تفهم معناها وقل الحق يعني انطق بالحق والصواب، لا، إنما قل الحق من ربك. الحق خبر لمبتدأ محذوف، هذا الحق من ربك ما تلوناه عليكم وما قرأناه وتسمعونه وما أنزله الله في هذا الكتاب. الحق، الحق نقيض الباطل، يعني ما فيه من أخبار صحيحة واقعة لا يخالفها أمر ولا يصادفها كذب، وما فيه من وعيد سيتحقق ويكون، كل أخباره صدق وكل أوامره عدل. الحق من ربك، جاءكم الحق من ربك، هذا فيه وعيد الذي يدل على أن هذا القول الحق من ربك وعيد، قوله سبحانه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لو لم يأتي هذه قد يقال هذا مديح وهذا ترغيب في الناس، لكن لما قال سبحانه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الآية فهي وعيد، بينا لكم وهذا الحق، من أراد منكم أن يخرج عنه فليفعل. فليفعل ليست من باب التخيير، لا، إنما جاءت من باب الوعيد والتهديد، كما يقال في شؤوننا نحن، يوم يريد إنسان يهدد كذا يقول اشرب افعل ذلك، أي أنك لن تستطيع ولو فعلت لعاقبناك. ويقول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا مشتقة من العدة، والعدة أي ما يجهزه المرء لشيء يرغب تحقيقه، فالفارس يأخذ عدته للجهاد، والمسافر يأخذ عدته لأدوات السفر، وطالب العلم يأتي بعدته من أقلام وكتب. ويقول الله عز وجل، لأن القرآن جاء بأسلوب العرب ومفاهيمها، وإلا الله سبحانه وتعالى يعذب ويكرم من شاء من عباده دون معالجة، نحن نضطر نأتي بهذه وهذه وهذه ليتحقق أمر ما، والله عز وجل بكن فيكون. فجاء هذا الأسلوب كما يقول سبحانه سنفرغ لكم أيها الثقلان، الخصم يريد تهديد الخصم الآخر، فيقول له سأتفرغ لك، أي أن غيري من الشواقل سأتركها وأتعمد لك، فجاء القرآن بهذا الأسلوب على لغة العرب. فالله عز وجل قال: إنا أعتدنا جهنم للكافر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، أي جهزنا نارا جاء بها نكرة للتعظيم، لأن تنكير الاسم يأتي أحيانا للتعظيم، كما أن التصغير يأتي للتمليح أحيانا ويأتي للتعظيم، تعظيم عن المبالغة وأمر مهول لا تستطيع. ما قال الله عز وجل إنا أعتدنا للظالمين النار؟ جاءت نارا لأنك لا تدري ضخامة هذه النار، كلما يرى خيال المرء في حول هذه النار الأمر أفظع من ذلك. إنا أعتدنا للظالمين، الظالم الذي وضع الشيء في غير موضعه. ولذا لما جاءت الآية في وعيد الظالم، بعض الصحابة استكبر الأمر ورآه فظيع، قالوا: أينا يا رسول الله من لم يظلم نفسه؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم: الظلم المعني به ليس ما جال في خاطرك، إنما المراد به الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إنا أعتدنا للظالمين نارا، المؤمن الظالم يصلاها ولا يخلد فيها، والكافر هو صاحب النار، هو أهل النار يخلد فيها. والله عز وجل أراد صفة هذه النار لإلقاء الرعب والهيبة والخوف لأجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق ما هو الفسطاط، السرادق أي ما أحاط بالشيء الذي يهم المرء. فإذا جعلت بيت ووضعت فيه أعز ما تملكه وأعز من تنتسب إليه، تضع له سياج تحيط به تلك الدار، ذاك السياج يسمى سرادق. والسرادق سرادق النار والعياذ بالله من نار. يقول في بعض الآثار أن عرض ذاك الجدار 40 عاما كلها نار تلتهب حول النار التي أعدها الله للكافرين. أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يعني إذا طلبوا أن يسقوا جهنم سوداء والعياذ بالله، وأهلها وجوههم سوداء، والماء ماء المهل والصديد، وما يخرج من أجساد بني آدم أسود يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. نسأل الله العافية وأن يقينا عذابه في الدنيا والآخرة. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، المهل يقولون الصديد، وأصل المهل الرصاص المذاب، كل شيء حامٍ من المعادن إذا أذيب فأصبح سائل يطلق عليه المهل. ويقول الله عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، من حرارته الشديدة يقربه صاحب النار لأجل إطفاء عطشه، فبمجرد ما يقربه من فيه سقط غطاء وجهه، نزع ذاك اللحم في ذاك الإناء والعياذ بالله عز وجل. يا عبد الله، لا تفهم أن هذا التصوير الفظيع عن النار لأجل فقط تخويفك، كما يخوف الوالد ولده هناك بعبع وهناك غول وهناك جني وهناك دابة لأجل أن يكف. لا، ليست هذه كما يقولها بعض من لا من لم يقر في قلبه وقار لله عز وجل، تراها حقائق. ونعوذ بالله من تكذيب قول الله عز وجل: يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بئس وساء قريبان من بعض، المعنى فيه ذم ذاك الشراب بأقصى ما يكون من ذم، وذم ذاك المأوى وهو المرتفق بأقصى ما يكون من ذم. فذكر الله عز وجل أنه لا ينبغي للمؤمن إطاعة الغافل عن ذكر الله، ولا أولئك الأشخاص الذين شغلتهم أمور دنياهم في مجالسهم وفي أوقاتهم وخروجهم وممشاهم. كم أسعار هذه، وما الذي زاد وما الذي نقص، ويا ليت لنا كذا وفاتنا كذا. كل مجالسهم خالية عن ذكر الله عز وجل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل بئس الشراب وساءت مرتفقا. بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: قد علمنا أن المؤمن في هذه الحياة الدنيا يعيش بين الرجاء والخوف، ويغلب الخوف على الرجاء في حال حياته، ويزيد الرجاء على الخوف عند الموت. السؤال: ما حاله عند المصائب والابتلاءات والمحن؟ هل يزيد الرجاء أم الخوف؟
لا، يجب هناك الصبر، ما هو رجاء وخوف، الصبر. أصل الخوف من أمر مرتقب تشك في حصوله، لأن الأمر إذا تحقق ما يكون خوف. الخوف عن أمر أنت تشك في أنه وقع أو لم يقع. أما من علم أنه سيقتل بعد ساعة ما يخاف، خوف ذاك اضطراب وارتعاش. وإذا جاءت المصيبة وحلت ليس معه إلا الصبر، وإلا المطلوب منه الرضا. المطلوب في ذاك الموقف الربا والرضا. الرضا بمعنى قبول ما حصل عليك وإن كنت تكرهه، لأن أحيانا يمرض المرء ويتألم ويود أن تكون عافية ويكره هذا الشيء. هذا الكره أمر طبيعي في الإنسان يعجز عن دفعه، ما يستطيع دفع الإنسان هذه الكراهة. والرضا أمر آخر. الرضا بمعنى ما تجزع ولا تشكو كما يشكو بعض الناس، ولا تقول ما الذي حصل وكيف هذا ويا فلان ما العلاج ويضطرب. لا، أنت تعلم أنها مكتوب، أنها ما وقع عليك لا محالة من وقوعه ولن تنجو منه، وتعلم أن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك، وتعلم أنه سبحانه غني عن تعذيب عباده، وأن الله ليس في حاجة إلى وقوعكم في المكروه، وأنه أرحم بعبده المؤمن من والدته وأبيه. فإذا علمت ذلك تعلم أن الله أراد بك خيرا، فإن رضيت فهذا درجة عالية، وإلا تلجأ إلى الصبر. الصبر واجب، وأما الرضا فهو مندوب إليه. في هذا الموقف يصبر، والصبر بمعنى عدم الجزع والاضطراب والشكوى. تكل الأمر إلى الله عز وجل. وكل مكروه علاجه بالصبر والاستغفار، ولن يدوم مكروه على المرء إلى الأبد. إلا إذا استمر في معاصيه. فمن أصيب بسحر وعين وتلف أمر ما يسأل الله عز وجل الثبات وأن يزيل عنه المكروه، قد لا يزال حتى الموت، لكن الله قد يعوضه إن أخلص نوعاً من الرضا والقبول ما يتمنى أن هذا لا يزال عنه. ونسأل الله التوفيق والعافية. نعم،
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.